الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كما أسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة على جدهم واجتهادهم وحرصهم وبذلهم لأن تقوم مثل هذه الدورات العلمية التي هي من أعظم المجالات لطلب العلم في مثل هذا الوقت، ومن أفضل الوسائل لقضاء الأوقات، وإن كان وقتها يسيرا ولكن الله جل وعلا يجعل في هذه المجالس الخير والبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا من الفقه في الدين، طلب العلم من أعظم أبواب الفقه في الدين، ومن خير ما استغلت فيه الأوقات. ولذلك من الخير للإنسان ومن نعمة الله عليه أن يوفق لمثل هذه المجالس، وبالذات لمن كان في سن الشباب الذي هو مرحلة من المراحل وسينتهي في يوم من الأيام، وسيستعرضه الإنسان في ما تقدم من حياته، ومما يندم عليه أنه لم يستغل هذه المرحلة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. لذلك من الخير العظيم أن يوفق لأعظم الخير، وهو الفقه في الدين، وإلا فسفينة الوقت جارية ومستمرة ولن تقف، والصاحب الحظ الأوفر هو الذي يستغلها بما وفقه الله جل وعلا إليه. وأعظم المجالات هو طلب العلم. قبل أن نبدأ بمقررنا، كان المقرر له يومان، كان المقرر يومين، وبعض الإخوة اقترح قبل أن نبدأ بأن نختصر قليلا ونكتفي بهذا اليوم، ولأن الدورة استمرت وربما في نهايتها يصيب الناس شيء من الملل، فالأمر راجع إليكم، هل تريدون نجعلها في يومين كالمقرر أو نكتفي بهذا اليوم، لأنه ينبني عليها الاختصار والتطويل، فماذا تريدون؟ من يريد الاكتفاء باليوم يرفع يده، الذي يريد الاكتفاء باليوم يرفع يده، يظهر في إجماع على عدم اليوم، وإنما نمشي على اليومين إن شاء الله. هذا المقرر هو مناهج المحدثين، مناهج المحدثين. ما سنستطيع إن شاء الله عليه في هذين اليومين هو نبذة عامة عن مناهج المحدثين، ولن ندخل في المناهج التفصيلية لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل جدا، وإنما سنأخذ نبذة عامة إجمالية عن مناهج المحدثين. معنا بعض الهدايا بين وقت وآخر، سأسأل سؤال فيما طرح ومن يجيب يأخذ يعني هذه الهدية، حتى للأخوات إن كان هناك حاضرات وتؤخذ الإجابة منهم في نهاية الوقت وتعرض في الغد. عندنا في مناهج المحدثين سنستعرض عدة عناصر. العنصر الأول المفهوم أو التعريف، المفهوم أو التعريف، ثم بعد ذلك نبذة سريعة عن فوائد وآثار دراسة المناهج، مناهج المحدثين، ثم سنستعرض أيضا بشكل سريع ما يتعلق بتدوين السنة، ثم بعد ذلك سنفصل المناهج الإجمالية وندخل ببعض التفصيلات للمنهج لا للكتب. هذه هي العناصر الإجمالية التي نتعرض لها في هذه النبذة اليوم وغدا إن شاء الله. ندخل في العنصر الأول وهو التعريفات أو المفهوم. ما المراد بمناهج المحدثين؟ لما نقول مناهج المحدثين، أولا المنهج في اللغة هو الطريق، المنهج في اللغة أو المنهاج هو أو النهج هو الطريق، هو الطريق، ولذلك جاء في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا يعني طريقا، يعني طريقا. ولما نقول منهج المحدثين معنى ذلك أنها طريقة المحدثين، أنها طريقة المحدثين، بمعنى أنه الطريق الذي سلكه المحدثون. لكن في ماذا سلكه المحدثون؟ في أي شيء؟ الأصل في الكلام على المناهج أنه يتنوع في مناهج الرواية، كيف المحدثون يروون الحديث، أو منهج التصنيف نفسه في الكتاب، في أي كتاب من الكتب، أو منهج التحمل والسماع، أو منهج أيضا التعليق والشرح، كل هذا يشمله العنوان، يشمله العنوان. لما نقول مناهج المحدثين يعني في رواياتهم، في مصنفاتهم، في التحمل، في الأداء، في الشرح، في التعليق، وهكذا في الحكم على الحديث، في الأحكام العامة، وهكذا. لكن غلب المصطلح على مناهج المحدثين في المصنفات، غلب المصطلح لما يقال مناهج المحدثين يعني في مصنفاتهم. ولذلك نجد ممن كتب في مناهج المحدثين لا يتحدث إلا عن الكتب، عن مناهج المحدثين في تصنيفهم للكتب، وإلا فللمحدثين منهج في الرواية، في طريقة الرواية، منهج في الألفاظ، في ألفاظ الأداء، حدثنا، أخبرنا، عن، سمعت، قال، أن، وهكذا. لهم منهج في الحكم على الحديث، في طريقة الحكم على الحديث، لهم منهج في الشروح والتعليقات على هذه الأحاديث، وهكذا. لكن غلب المصطلح على، إذا ذكر مناهج المحدثين، على مناهجهم في مصنفاتهم، مناهجهم في مصنفاتهم. ومن تحدث عن مناهج المحدثين ينصرف تلقائيا إلى الحديث عن المناهج في المصنفات. ولذلك نحن سننهج هذا النهج لغلبة المصطلح، ولو كان الوقت معنا طويل يعني لو أخذنا في أسبوعين أو ثلاثة ممكن ننتقل من المصنفات إلى الرواية إلى الحكم على الحديث، لكن هذا يحتاج جلسات طويلة أخرى. وأيضا جلستنا ستقتصر كما أشرت على النبذة العامة كما ستسمعون. مناهج المحدثين برز علم مستقل في الدراسات المعاصرة، برز علما مستقلا في الدراسات المعاصرة، وإلا فهو موجود مع قدم التأليف، وإلا فهو موجود مع قدم التأليف. فلو أخذنا من أوائل المصنفات في الحديث موطأ الإمام مالك له منهج، لو أخذنا الإمام أحمد في مسنده له منهج، لو أخذنا الإمام البخاري في صحيحه لوجدنا أن له منهجا. فوقوع المنهج واقع، فهو واقع منذ بدأ التصنيف والجمع للحديث النبوي، لكن تدريسه في علم مستقل ما لم يظهر إلا في الدراسات المعاصرة. لكن قبل ذلك نجد أن المصنفين أنفسهم، أن المصنفين أنفسهم كثير منهم يذكر منهجه في المقدمة، يذكر منهجه في المقدمة. لم يأتي من يبرز هذه المناهج إلا في مثل ما ذكرت الدراسات المعاصرة، أو قبلها بقليل ظهر بعض الكتب في هذا الباب من القرون المتأخرة. وجد أيضا دراسات متناثرة، دراسات متناثرة في كتابة أو الكلام عن مناهج المحدثين، لكن لم تكن بهذا الاسم، لم تكن بهذا الاسم، كأن يتحدث مثلا عن بعض الأئمة أو بعض المصنفين ويذكر منهجه ضمن الحديث عنه، يذكر منهجه في كتابه إذا كان له كتاب بارز واشتهر وظهر للناس، يذكر منهجه ويقول وفلان له كذا وكذا. فإذا ذكر البخاري مثلا رحمه الله ذكر الصحيح، لم يذكر غيره من الكتب بالتفصيل، يذكر له كتاب كذا وكذا وكذا، لكن يبرز الصحيح فيذكر من منهجه في صحيحه، وهكذا بقية الأئمة. إذن ظهوره علم مستقل يدرس ظهر في الدراسات الحديثة أو المعاصرة. هل لمعرفة مناهج المحدثين فوائد وآثار تستدعي أن طالب العلم وبالذات طالب السنة بأن يفقه هذه المناهج؟ لها أثر عملي، لها فوائد أو لا؟ لا شك أن لها فوائد علمية دقيقة، ولها فوائد منهجية عامة، لها فوائد منهجية عامة. من أول الفوائد أن دراسة مناهج المحدثين تعرف طالب العلم بالطرائق التي سلكها العلماء في التصنيف، بالطرائق التي سلكها العلماء بالتصنيف. مثلا ما طريقة البخاري، ما طريقة مسلم، ما طريقة مالك، ما طريقة أحمد، النسائي، ترمذي، الدارقطني، من قبلهم من بعدهم، فتعرف طالب العلم على طرائق المحدثين في هذه المصنفات. فأنت لما تأخذ هذا الكتاب تدرك أن طريقته كذا وكذا وكذا. فمثلا الإمام البخاري لما يقول لك والله صنف على الأبواب، الإمام البخاري يكرر الحديث، الإمام البخاري يقطع الحديث، الإمام البخاري له معلقات ويكثر من المعلقات، الإمام البخاري ينتقي الرواية التي على شرطه. الإمام البخاري أحيانا يحيل أحيانا لا يحيل، الإمام البخاري كذا وكذا، هذه جزئيات في منهج الإمام لما يدركها طالب العلم يسهل عليه استيعاب ما فيه، كذلك لما يدرك طريقة غيره. فإذا من أهم فوائد معرفة مناهج المحدثين هي أنها تعرف طالب العلم على مسالك وطرائق الأئمة في التأليف، أيضا تعرف طالب العلم على شروط الأئمة في مؤلفاتهم، على شروط الأئمة في مؤلفاتهم. الإمام البخاري أصبح له شرط متميز في تصنيفه أقره الأئمة عليه، وأصبح به كتابه أفضل الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وتلقته الأمة بالقبول. التعرف على منهج الإمام رحمه الله يعرف طالب العلم على شرط هذا الإمام، ومن ثم يدرك قيمة ما فيه من المادة العلمية التي جمعها هذا الإمام. كذلك الإمام مسلم له طريقة، مثلا لما يقال أن الإمام مسلم يجمع روايات الحديث الواحد في مكان واحد، معناه لا أبحث عن هذا الحديث في مكان آخر، ليس مثل الإمام البخاري الذي أجد الحديث الواحد متناثر في عموم المصنف فيجمع الروايات. جمع الروايات في مكان واحد هي لها فائدة أيضا لما أدركها أنا عند الإمام مسلم، لها فائدة أعظم من كونها مجموعة، وهي تعطيني شجرة الإسناد من أين ابتدأ وإلى أن وصل للمصنف. فإذا الفائدة الثانية تعرف المنهج المحدثين أو دراسة مناهج المحدثين تعرف طالب العلم على شروط الأئمة في مصنفاتهم. أيضا فائدة ثالثة تعرف مناهج المحدثين طالب العلم لما يدرس هذه المناهج يدرك كيفية المقارنة بين هذه الأحاديث. نسمع في الآونة الأخيرة تحقيق الكتب من 50-60 سنة انتشر التحقيق بصورة واسعة، من أضبط ما عمل في التحقيق مقارنة عمل المحدثين، لأن ما في علم من العلوم يكون في مقارنة ومطابقة لنص على نص مثل ما كان عند المحدثين. ولذلك مناهج التحقيق اعتمدت اعتماد كبير على ما عمله المحدثون في طرائق رواياتهم للحديث الواحد لما يرويه فلان وفلان أو في الكتاب الواحد نفسه. ولذلك من درس مناهج المحدثين يسهل عليه تحقيق النصوص النبوية أو حتى الكتب بعامة. أيضا دراسة مناهج المحدثين والعمق فيها يزيد من إيمان الإنسان. كيف يكون؟ الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعلوم أن الذكر يشمل القرآن والسنة، والسنة حفظها الله جل وعلا كما حفظ القرآن. لما الإنسان يغوص في مناهج المحدثين ويعرف منهج الإمام فلان وفلان وفلان، وبخاصة الذين جمعوا الحديث النبوي، يدرك هذه المسألة التي هي غاية في الأهمية من أن الله جل وعلا حفظ هذا الدين بحفظ هذه السنة. من السهل أن تقول هذا الكلام نظريا، وأن تقول أن الله جل وعلا حفظ القرآن وحفظ السنة، والناس كلها تدرك مسلمها وكافرها أن القرآن محفوظ، لكن السنة ليست كتابا واحدا وليست كتاب كتبا بالعشرات بل بالمئات، وليست الأحاديث محصورة بعدد معين 50,000 100,000. الإمام البخاري رحمه الله انتقى هذه الآلاف المحدودة 2,000 حديث وكذا بغير المكرر، انتقاها من 600,000 حديث. فهذا الكم الهائل ليس من السهل أن يدركه الناس بعامة بأن الدين محفوظ من خلاله، لكن طالب العلم لما يدرك هذه المناهج ويغوص فيها ويتمعن فيها يصل فعلا للإيمان القوي أن الله حفظ هذا الدين، وهذا من قوة الإيمان لدى الإنسان وبخاصة من يكون طالب علم ويتولى تعليم الناس وإرشادهم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخطب في الناس أو يعظ في الناس. أيضا معرفة المناهج تفيد في شيء مهم، وهو الإجابة عن الشبه التي تذكر دائما عن السنة النبوية. الكفار منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموا القرآن، قالوا هذا سحر وهذا شعر ويعلمه بشر، ثم هذه الفرية انتهت، أدركوا أن هذا قرآن منزل من عند الله جل وعلا، ومهما حاولوا في الحذف من شيء زيادة شيء لن يصلوا إلى ذلك. وصل الكفار إلى يقين أن القرآن لا يمكن التعرض له على كثرة المحاولات التعرض له، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أن يوجدوا قرآنا آخر ويقولون هذا هو القرآن الذي منزل من عند الله جل وعلا. لكن لما جاءوا إلى السنة ظهر لهم أو أظهروا عددا من الشبه التي يمكن لضعيف الإيمان أو ضعيف العلم أن تنطلي عليه. الرسول بشر، الرسول يخطئ، الرسول يقول كلام اليوم، الرسول يغير الكلام بعد فترة، الذين جمعوا الحديث لم يجمع الحديث في عهد الصحابة، جمع في القرن الثاني، اندرس الحديث، صاروا يستذكرون من حفظهم، يحفظون شيء ونسوا أشياء، إذا لا نعتمد على السنة. وهذه الشبه لها مروجوها منذ أن ظهرت الفرق في عهد الصحابة وعهد التابعين ومن بعدهم، وانتشرت أو يعني صار لها رواج لما تمكنت الفرق مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم ممن يبث الشبه سواء على الحديث نفسه أو على التقعيد للحديث. واستمر هذا الرواج حتى في العصر الحاضر، ظهر المستشرقون، والمستشرقون هم في الأصل كفار، فأرادوا أن يقدحوا بهذا الدين القرآن، ليس لهم عليه سبيل واضح ولا يمكن أن يصدقوا. وجدوا في السنة ملاذ، السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها المقبول وفيها المردود وفيها من كلام البشر وفيها ما يكون مادة بالنسبة لهم، فأخذوا أصول الشبه من الفرق القديمة ووضعوها في إطار جديد وفي وضع جديد، وأصبحت تبث في بين وقت وآخر، وأصل الشبه موجود في القديم. دراسة مناهج المحدثين تعطي طالب العلم القوة العلمية التي يدرأ بها هذه الشبه عن نفسه أولا ثم عمن يواجه. فلما يقدحون في صحيح البخاري مثلا ويقول البخاري فيه والبخاري صحيح البخاري فيه وصحيح البخاري فيه، هو درس منهج البخاري دراسة متمعنة، يدرك أن هذا الكلام غير صحيح. الذين يقولون فيه ويدرك مغزى ما قالوا. أيضا دراسة مناهج المحدثين، ونكتفي بهذه النقطة الأخيرة في هذه الفوائد، تعطي الدارس وطالب العلم الإجلال والإكبار لأولئك العلماء الذين أفنوا حياتهم لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسخرهم الله سبحانه وتعالى لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سخر لهذا العمل الجليل الكبير العظيم الذي ورثوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكبر في عيون الآخرين، وهذا الإكبار يزيد المسلم قوة وصلابة في دينه ومتانه فيه. فهؤلاء الذين لا يملكون الأقلام ولا الأحبار ولا الكمبيوتر ولا المطابع ولا الآلات التي تطبع، وإنما اعتمدوا على حفظهم في صدورهم، واعتمدوا على أشياء من الخشب واللحف والجلود التي يكتبون عليها، هذا العمل ليس عندهم أنوار، ليس عندهم مكيفات، ليس عندهم وسائل الراحة المختلفة، إنما واصلوا ليلهم بنهارهم لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل للإمام أحمد: أيفتي المفتي وقد حفظ 100,000 حديث؟ قال: لا. وقد حفظ كم؟ 100,000 حديث. قال: لا. قال: أيفتي إذا حفظ 200,000 حديث؟ قال: لا. قال: أيفتي إذا حفظ 300,000 حديث؟ قال: أرجو. قال: أرجو ذلك. طيب، الذي يقول مثل هذا الكلام كم يحفظ هذه الآلاف المؤلفة فيه؟ وهذا متى؟ هذا في القرن الثاني والثالث، هذا في القرن الثاني والثالث. إذا ماذا صنع هؤلاء الأئمة؟ صنعوا المعجزات بأن سخرهم الله جل وعلا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت قبل قليل، الإمام البخاري انتقى هذه الآلاف المحدودة يعني سماها الجامع الصحيح، هي بغير المكرر 2000 وكذا، سماها كذلك إلا جمعها من 600,000 حديث. إذن لما يدرس الإنسان هذه المناهج يدرك هذا الجهد الكبير العظيم الذي قاموا به، فما عليه إلا أن يكون هذا حافزا لأن يواصل المسيرة. لا شك أنهم بشر وعندهم ما عند البشر وإمكاناتهم كانت البشر، الله سبحانه وتعالى خلق الجميع كذلك. فالذي أقدرهم على هذا العمل وليس عندهم تلك الوسائل، ونحن الذين عندنا هذه الوسائل، ألا نقتدي بهؤلاء ولو بشيء يسير؟ فإذا كان الأمر كذلك، لا شك أن دراسة مناهج المحدثين تعطي القوة والحافز الكبير بعد أن جعلهم الإنسان قدوة له وعلم ما عملوا، حينئذ يكون حافزا له. بالإضافة إلى هذه القوة تعطيه هو منهجية في التفكير، ولما يدرس طرائق المحدثين ومناهجهم في التصنيف ليس منهجا واحدا نأخذه في ربع